اخبار الناس. السادسة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيسان الإيراني والروسي يعتبران أن تعاون البلدين في سوريا شكل أساسا لمكافحة الإرهاب. صنعاء تؤكد أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر يزيد الصراع خطورة. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. انعقدت في موسكو القمة الإيرانية الروسية بمشاركة رئيسي البلدين اليوم، وفي مستهل اللقاء شكر الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قبوله زيارة موسكو رغم ظروف جائحة نظرا لأهمية المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما في مساعدة سوريا على تجاوز التهديدات الإرهابية. بدوره نقل الرئيس رئيسي لبوتين تحية قائد الثورة، مؤكدا حثه على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطويرها إلى علاقات استراتيجية، وقال إننا نواجه أمريكا معا منذ أكثر من 40 عاما، معتبرا تجربة تعاون البلدين الجيدة لمكافحة الإرهاب في سوريا أساسا طيبا للعلاقات. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رؤية إيران وروسيا الاستراتيجية للعلاقات الخارجية نقطة ارتكاز للعلاقات الجديدة بين البلدين، ووصف عبد اللهيان زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو بالمنعطف المهم في سياسة حسن الجوار والرؤية للشرق. وقال عبد اللهيان إن الأمن المستديم لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال التعاون والشراكة والسلام بين دول المنطقة، لافتا إلى وجود رغبة قوية لدى القطاعين العام والخاص في البلدين للتعاون في مجال الصادرات والواردات. تتواصل المشاورات في إطار الجولة 8 من مفاوضات رفع الحظر عن إيران بالعاصمة النمساوية فيينا، وأجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني في فندق كوبورغ بفيينا محادثات مع مندوبي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بحضور منسق الاتحاد الأوروبي. وكان باقر كني ورؤساء وفود مجموعة 4+1 قد عادوا إلى عواصم بلدانهم الجمعة من أجل إجراء مزيد من المشاورات، فيما تواصلت الاجتماعات على مستوى خبراء الطرفين في فندق كوبورغ بفيينا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لقاءات مكثفة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود تشهدها الجولة 8 من محادثات إلغاء الحظر في فيينا التي استؤنفت في 27 من الشهر الماضي. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني ومنذ عودته إلى فيينا الاثنين عقد ثاني اجتماع مع الترويكا الأوروبية بحضور عدد من الخبراء، سبقه اجتماع آخر مع الجهات نفسها بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي استغرق ساعتين تمت خلاله مناقشة ما أحرزته المحادثات من تقدم وسبل تقليص الخلافات حول قضيتي إلغاء الحظر والتحقق منه. وعلى هامش جولة المفاوضات الجارية عقد الوفدان الروسي والأمريكي اجتماعا حول وضع الاتفاق النووي مع التركيز بشكل خاص على القضايا المهمة بحسب رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف، في حين أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يزور موسكو أنه أجرى محادثات مهمة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تناولت الاتفاق النووي. وفي ظل وجود روايات وتقارير متضاربة عن مخرجات المفاوضات حتى الآن، تجمع الوفود المشاركة على أن المحادثات أحرزت تقدما وتسير على المسار الصحيح، وأن هناك تفاهما فيما يتعلق ببعض النقاط الشاملة كمبدأ ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم الضمانات لإيران، غير أن فرق التفاوض أكدت وجود قضايا خلافية مهمة لا تزال بحاجة إلى حل ومزيد من المناقشة واتخاذ قرارات سياسية. قضايا تشمل الملفات الأربعة، وهي الحظر والموضوعات النووية وآلية التحقق من تنفيذ التعهدات والضمانات التي تطالب بها طهران. وتؤكد طهران أن التوصل لاتفاق جيد مرهون بإرادة جادة لدى واشنطن، وتشدد على أنها لن ترضى بنتيجة أقل مما تم تحقيقه في مجال إلغاء الحظر في الاتفاق النووي، كما أنها لن توافق على أي اتفاق لا يلغي جميع إجراءات الحظر المفروضة على البلاد، وعليها التحقق من ذلك، فيما على الطرف المقابل تقديم الضمانات لعدم انتهاك الاتفاق وفرض حظر على البلاد كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة.
إلى العراق، حيث قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى. وقال مصادر خبرية إن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 من كانون الثاني الحالي. من جهتها، رجحت مصادر صحفية من داخل البرلمان العراقي أن يشهد الأسبوع المقبل إصدار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا بشرعية جلسة البرلمان التي تم خلالها اختيار رئيس البرلمان. أكد رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر الوحشية ضد اليمنيين يزيد الصراع حدة وخطورة، وشدد محمد عبد السلام على حق اليمن في الرد على الجرائم العدوان والانتقام لضحايا بكل وسيلة مشروعة. إلى ذلك، قامت وزارة حقوق الإنسان ومنظمات مدنية باليمن مؤتمرا صحفيا في حي الليبي بصنعاء، حيث ارتكب طيران العدوان الاثنين مجزرة أسفرت عن استشهاد وإصابة 25 شخصا في حصيلة غير نهائية. وطالب المؤتمر في بيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان والحصار المدعوم أمريكيا وحماية المدنيين. إلى ذلك، انتقد الخبير العسكري العميد عزيز راشد ازدواجية معايير المجتمع الدولي، مؤكدا أن اليمن تعرض لأكثر من نصف مليون غارة، وقدم عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأصبح الملايين مشردين دون غذاء ودواء جراء العدوان. للمزيد نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري العميد عزيز راشد بهذا الخصوص.
المجازر التي ترتكب بحق المدنيين تعبر عن مدى نفاق المجتمع الدولي، والنفاق من أجل المال وليس من أجل المبادئ والقيم الإنسانية التي بنت عليها كل اتفاقيات ومعاهدات الدول هناك. وهذا ما يعبر عن الازدواجية في المعايير. أكثر من نصف مليون غارة جوية على اليمن، أكثر من عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين بالملايين، والغذاء والدواء وغيره معدم والحصار، وهم يفرضون علينا ما يسمى حرب الجبناء، أي حصار مطبق جوي وبري وبحري، كما فعلت أمريكا وبريطانيا بالعراق 14 سنة حصارا ثم الاقتحام. ولكن هنا مختلفة الإرادة، الإرادة الشعبية والإرادة العسكرية قوية لا يمكن ردعها ولا يمكن كسرها على الإطلاق. وللعام السابع، بينما العراق لم يمكث سوى 23 يوما وهو يمتلك قوة عسكرية هائلة، اليوم في اليمن فاق الدولي وأيضا الأسلوب بالمجازر كما ذكر ضيفك الكريم. نعم، دائما ما تقوم السعودية والإمارات بحرب المجازر على المدنيين، كما حاول الضغط على الجيش اليمني وعلى القيادة اليمنية، وهذا ما يعبر عن سلوك غير سوي وعن حرب قذرة غير نظيفة لا يتورعون فيها لكل الجوانب الإنسانية. وبالتالي سيكون ردنا في حال استمر العدو على بهذه المجازر سوف يكون رد مزلزلا، وما هذه إلا بداية، وقد تغيرت موازين الاقتصاد دوليا في الإمارات ووصل إلى القلب.
نبقى في الشأن اليمني، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الحصار والضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال ستزيد التوترات في المنطقة. وأضاف خطيب زاد أن إيران أكدت دائما أن حل أي من الأزمات الإقليمية ليس اللجوء إلى الحرب والعنف، وإنما فقط من خلال أجواء الاستقرار البعيد عن دائرة العنف. وشدد خطيب زاد على أن الملف اليمني هو شأن داخلي، مؤكدا استعداد طهران للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت 7 سنوات في اليمن. تتواصل التنديدات بجريمة الكيان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث قامت قواته اليوم بهدم منزل محمد صالحية واعتقاله مع عدد من أفراد عائلته والمعتصمين قرب المنزل. ووجهت حركة حماس تحذيرا للاحتلال الصهيوني وقالت أن جرائمه بحق أهلنا في حي الشيخ جراح يمثل صاعقا من صواعق التفجير، فيما نددت الجهاد الإسلامي بصمت وعجز المجتمع الدولي، معتبرة التطبيع سببا في تمادي الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. بدورها دعت الجبهة الشعبية للتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الجرائم ضمن محاولات تهويد القدس. تشهد أوروبا ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية زعماء العالم من أن جائحة كورونا لم تقترب بأي شكل من النهاية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في وقت مبكر الأربعاء صح الألمانيون على بيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد تعلن عن تسجيل ألمانيا أكثر من 100,000 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، ارتفاع قياسي للإصابات مع انتشار المتحورة أوميكرون التي تمثل أكثر من 70% من الإصابات الجديدة. الحكومة الألمانية شددت القيود للحد من انتشار العدوى، ولم يقتصر الأمر على ألمانيا فقط، فالقارة العجوز بشكل عام تواجه هذا الارتفاع في الإصابات. رئيس منظمة الصحة العالمية حذر زعماء العالم من أن جائحة فيروس كورونا لم تقترب بأي شكل من الانتهاء.
الرواية القائلة بأنه مرض خفيف هي مضللة، لا تخطئ الظن. مع الارتفاع المذهل لأوميكرون عالميا من المحتمل ظهور متحورات جديدة.
كما حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان من أن زيادة قابلية انتقال أوميكرون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات، خاصة في الدول التي يتم فيها تلقيح عدد قليل من الناس. في الدنمارك أبلغ المسؤولون عن تسجيل أكثر من 33,000 إصابة يومية جديدة يوميا، بينما سجلت السلطات الصحية في إيطاليا إصابات تخطت 228,000. أما فرنسا فأبلغت عن تسجيل أكثر من 464,000 إصابة، وهو رقم قياسي يومي جديد خلال الوباء. بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن موجة أوميكرون ربما تكون قد بلغت ذروتها بالفعل في بعض الدول الأوروبية. ففي إيرلندا بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض في الأيام الأخيرة، حيث أخبر مسؤول الصحة في هذا البلد عن احتمالية إلغاء القيود المفروضة بحلول نهاية الشهر. وبيانات الحكومة الإسبانية تظهر أن الإصابات الجديدة بدأت في الانخفاض لأول مرة منذ بدء موجة أوميكرون قبل 2.5 شهر، على الرغم من أن الخبراء حذروا من الإغراق في تفسيرات قراءة البيانات. أما في بريطانيا، من المقرر أن يراجع وزراء الحكومة القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الأربعاء وسط انخفاض في عدد الإصابات اليومية.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يعتبران أن تعاون البلدين في سوريا شكل أساساً لمكافحة الإرهاب. صنعاء تؤكد أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر يزيد الصراع خطورة. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير في ظلال الدعاء 42، أي الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه لكتاب الله المجيد. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الشريف، وهو المقطع الذي بين أيدينا، يركز الإمام سلام الله عليه على دور النبي وآل بيته في تفسير القرآن الكريم. يقول:
اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علما، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطيق حملا.
في بداية هذا المقطع الشريف يقول: اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا. الله عز وجل أنزل الكتاب مجملا على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوكل وظيفة تفسير وتبيين وتفصيل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوظيفة النبي تجاه القرآن الكريم هي التفصيل بعد الإجمال، يعني كثير من القضايا ذكرها القرآن الكريم بصورة مجملة، النبي هو الذي فصلها. على سبيل المثال، القرآن الكريم ذكر الصلاة مجملة، لم يبين عدد ركعاتها، ولم يبين أجزاءها وشرائطها وما شابه ذلك من أمور أخرى، فأنزل الصلاة وذكر الصلاة مجملة في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فصل هذا المجمل وبينه وحدده، فقال: الصلاة مثلا كذا ركعة، أجزاؤها كذا، شرائطها كذا، حالاتها كذا، إلى آخر ذلك مما يرتبط بفريضة الصلاة، وهكذا في فرائض كثيرة أخرى. فإذا الله عز وجل أنزل الكتاب مجملا على رسوله، وأوكل مهمة تبيينه وتوضيحه وبيان مجمله وتفصيله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم كما ورد في القرآن نفسه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالواقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما ألهمه الله وعلمه الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هذه المهمة. فالإمام عليه السلام يقول: اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، يعني غير مفصل، فيه تفصيل. لا أقول أن القرآن الكريم كله مجمل، لكن فيه بعض القضايا المجملة. القرآن يقول كتاب فصلت آياته، لكن هذا التفصيل ليس تفصيلا شاملا وعاما في القرآن. بعض الآيات المجملة التي فصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في مثال الصلاة وما شابهها، أنزلته عليه مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا. فعندما أنزلت الكتاب مجملا، الله عز وجل ألهم النبي علم الكتاب، لأنه يراد للنبي أن يفسر ويبين ويوضح الكتاب، فلا بد أن يعطى علم ذلك. الله عز وجل أعطاه علم ذلك وألهمته، يعني ألهمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عجائبه مكملة. عجائبه طبعا القرآن فيه عجائب، عجائب يعني تعجب الإنسان ويتعجب منها الإنسان، قضايا ربما حتى لا يدركها الذهن الإنساني إلا بلطف خاص. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن للقرآن بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر، وفي بعض الأخبار أنه إلى 7 بطون، بعض الأخبار إلى 70 بطن. فإذا القرآن فيه عجائب، فيه قضايا الواقع لا يدركها الإنسان العادي. الله عز وجل ألهم علم عجائب القرآن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لأبنائه وللأئمة من بعده وهم أهل البيت عليهم السلام. ولهذا يقول: وألهمته علم عجائبه مكملا وورثتنا علمه مفسرا. فإذا أهل البيت سلام الله عليهم هم مبينو الكتاب، هم مفسرو الكتاب، هم موضحو الكتاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين، هو المفسر، لا شك ولا ريب. لكن تفسير القرآن بصيغته الصحيحة والناصعة من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الرجال أو يؤخذ من أهل البيت سلام الله عليهم؟ تفسير القرآن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله عند أهل البيت عليهم السلام، لا عند غيرهم. إذا أردنا أن نعرف تفسير القرآن فعلينا أن نرجع إلى النبي وأن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم الذين ورثوا تفسير القرآن من الله ومن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك جعلهم النبي عدل الكتاب، عدل القرآن. قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي أهل بيتي. وهم الذين يعلمون الكتاب حق العلم ويتلونه حق التلاوة. ولهذا ورد في الروايات الشريفة أن كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن القرآن لا يعرفه إلا من خطب به، لا يعرفه يعني لا يعرف دقائقه وعجائبه وتفسيره حق تفسيره وبطون القرآن. القرآن عبارته ربما تكون مفهومة للكثير من الناس، الذي يقرأ اللغة العربية ولديه اطلاع عليها يمكن أن يفهم القرآن فهما معينا، فهما بسيطا. لكن عمق القرآن، روح القرآن، بطن القرآن، بطون القرآن، الواقع أنه لا يفهمها إلا أهل البيت سلام الله عليهم، إلا النبي وأهل البيت، لأنهم هم الذين أورثهم الله عز وجل علم الكتاب وتفسير الكتاب. ولذلك قال عليه السلام: اللهم إنك أنزلته، يعني القرآن الكريم، على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علمه. كثير من الناس طبعا قد يقتربون من القرآن الكريم بمنزلة ما، كثير من العلماء حتى من خارج أهل البيت سلام الله عليهم من مفسري القرآن الكريم قد يقتربون من حقائق القرآن بدرجة معينة، لكن الإحاطة بحقائق الكتاب وبمعنى الكتاب بصورة تامة إنما هو لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك قال: وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. فإذا أهل البيت عليهم السلام هم المرجع في تفسير القرآن، في تحديد معانيه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا اتباعه واتباعهم، والحمد لله رب العالمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتولى فيه التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من التراث الإسلامي الخالد، آملين أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وطيبة. أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة كان الحديث يدور حول بحار الأنوار، وتعريف هذه الموسوعة الحديثية المباركة. وقد استعرضنا في الحلقة الماضية ميزات وخصائص هذا السفر الإسلامي الحديثي الخالد، إلا أن الحديث لم يكتمل عن ميزات هذه الموسوعة العظيمة. وبغية التعرف على المزيد من خصائص هذا الكتاب نستضيف سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ المياحي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
سماحة الشيخ، تطرقتم في حلقتين مضتا عن نظرة سريعة حول حياة مؤلف كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر رحمة الله عليه، وكذلك عن موضوع الكتاب وسبب التأليف، وأخيرا استطردتم أهم ميزات وخصائص هذا السفر الإسلامي الموسوعي الكبير. أعتقد من جملة ما تطرقتم إليه من ميزات بحار الأنوار، الميزة الأولى كانت التنظيم الموضوعي، والثانية جمع نفائس الروايات وحفظها من الضياع، وثالثا كان يتحرى الدقة والأمانة في الأحاديث، ثم الميزة الأخرى لم يقطع الأحاديث، وخامسا أوجد كتبا جديدة أي عناوين وتبويبا جديدا في المواضيع، سادسا وضع الكثير من التوضيح والبيان والشرح. فهل هناك ميزات أخرى لبحار الأنوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين
صلى
الطاهرين.
الله على محمد.
من ميزات البحار أنه نقل معظم الكتاب من مصادر الشيعة، بل الكتاب بمجمله منقول عن مصادر الشيعة. نعم. عدا كتاب شهاب الأخبار الذي هو من كتب أهل السنة. نعم. كما اعتبر القاضي نعمان بن محمد صاحب كتاب دعائم الإسلام من الشيعة وهو إسماعيلي.
نعم.
ولذلك لابد من التوقف عند هذه المسألة والالتفات إلى أن هناك بعض الروايات في البحار هي من كتب غير الشيعة، بل إنه كثيرا ما ينقل من كتب السنة لتأييد، عدا هذا الكتاب الذي ذكرناه.
نعم.
اللي هو شهاب الأخبار.
صحيح.
ينقل لتأييد رأي أو لتوضيح رأي
احتجاج،
أو لتوضيح بعض الروايات أو لرد بعض الآراء.
نعم.
ينقل من الكتب الأخرى، طبعا هو اعتمد كتاب شهاب الأخبار كأحد مصادره، نقل عنه.
نعم.
وكتاب دعائم الإسلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقل آراء ونقل روايات من كتب أخرى لتأييد أو لتوضيح أو غير ذلك. كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من الكتب التي اعتمد عليها بشكل رئيس في التفسير مجمع البيان للطبرسي.
صحيح.
والفخر الرازي، مفاتيح الغيب للفخر الرازي. ولذلك لابد من التوقف هنا أنه ليس كل ما ورد في البحار.
نعم.
هو حجة لنا أو علينا، لابد من التوقف. أحيانا الكثير من غير المتخصصين في هذا المجال.
نعم.
إما عن جهل وإما عن قصد.
نعم.
أو عن سوء فهم، يأتي إلى رواية ما أو إلى رأي ما أو كلام ما يقتطعه من البحار فيحتج به له أو عليه.
نعم.
يعني إما يحتج على الخصم العلمي.
نعم.
وإما يحتج به لنظرية ما هو يتبناها.
نعم.
هذا المنهج من الأساس غير صحيح، يعني ليس فقط مع الكافي إنما مع كل كتب الحديث.
نعم.
لا يمكن لأي كان، ولا يتأتى ولا يتيسر لأي كان أن يأتي إلى كتاب الكافي ويقول هذه الرواية أستفيد منها كذا، هذه الرواية قد يكون لها معارض.
صحيح.
قد تكون هذه الرواية مجملة وتفصيلها في مكان.
نعم.
آخر.
نعم.
وبيانها أيضا في مكان آخر. قد تكون هذه الرواية فيها مناقشة أصلا.
نعم.
في سندها وهكذا. فليس من الإنصاف العلمي.
نعم.
أن نأتي إلى كتاب أيا كان هذا الكتاب، سواء كان الكافي.
نعم.
أو كان البحار أو كان أي كتاب حتى من كتب المذاهب الأخرى.
نعم.
ليس من الإنصاف أن نحتج برواية ما وهذه الرواية تمثل جزءا من النظرية ولا تمثل كل النظرية، وربما تسقط من الاعتبار، يعني ليس صحيح. لها دخل ولا تعتبر جزءا من النظرية إطلاقا، من الأساس هي فيها مناقشة إما في السند وإما في المتن.
وهذا ما نلاحظه سمحت الشيخ أخيرا في فن الرواية، والقاصون الذين يكتبون في فن الرواية يمنعون على الإنسان أن يأخذ فصلا واحدا من القصة أو الرواية ويعطي حكما عاما على كل الكتاب، على كل الرواية. هذا موجود، يعني شيء طبيعي، ما تفضلتم به هو شيء طبيعي.
لا، هذه دراسات تخصصية، ليس فقط ليس
نعم.
في مجال الأدب أو في مجال القصة.
صحيح.
هذه
لكن كاستشهاد أنا
لها أقول. لها أسلوبها ولها منهجها الخاص في الرواية. أنا في حال تبني رأي ما أو نظرية ما، قد أظلم مذهبا أو
صحيح.
طائفة أو تيارا بسبب عدم فهمي
صحيح.
لمنهجه في التعاطي مع هذه الرواية، وإما أتعمد
صحيح.
وهذا الظلم يكون أكثر فحشا ويعني أشد في هذا المجال. خلاصة الأمر أنه لابد من التوقف، يعني أنا ما أتي إلى هذه الرواية وردت في البحار خلاص أيها الطائفة
أحكم على كل البحار
بأن... ولا حتى في البخاري ولا حتى في الكتب الأخرى.
سمحت الشيخ، عفوا عن المقاطعة، نتابع الموضوع بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، مرة أخرى نرحب بكم ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي ونواصل حديثنا. تفضلوا سماحة الشيخ.
خلاصة ما نريد قوله
نعم.
أننا عندما نريد أن نبحث بحثا علميا
نعم.
لابد أن ننطلق من منطلق المسؤولية. نحن نعيش في وسط
نعم.
الكلمة لها أثر وفيها خطر كبير قد
نعم.
تترتب عليها
تبعات
كثيرة، فلا بد من فهم الآخر وتقبل الآخر.
أحسنتم.
والانطلاق من منطلقاته هو
نعم.
يعني أنا عندما أقرأ رواية في البحار أو في الكافي أو في من لا يحضره الفقيه أو غيرها من الكتب
نعم.
لا بد أن أسأل المتخصصين من أهل الفن، من أهل العلم، من هذا المذهب، ما هو رأيكم في هذه الرواية؟ لعل هذه الرواية فيها مناقشة في السند،
مثل ما أسأل أي متخصص في
فيها
آخر.
مناقشة في المتن
نعم.
قد تكون هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهناك طريقة للجمع
صحيح.
قد يكون فهمك للمتن غير فهمي، يعني قد تكون هذه الرواية مفسرة ومبينة من قبل الأئمة أو من قبل أصحاب الأئمة بشكل يختلف عما فهمته أنت
صحيح.
فلا تتبنى شيئا وتظلم الآخر، وهذا ليس من طرف واحد إنما من جميع الأطراف. أنا لا يعني أتحدث عن البحار خصوصا أو
نعم.
عن الكافي، لا، حتى عند جميع المذاهب الأخرى
صحيح.
لابد أن أنصف الآخرين من منطلق المنهج الذي يتبنونه في التعاطي مع التراث الإسلامي بشكل عام، وأن لا يكون هذا التراث قيدا وقنبلة موقوتة في أوساطنا تؤدي إلى ما تؤدي إليه من نزاعات ومن فتن. الميزة الأخرى التي أود أن أذكرها في هذا الباب أن البحار أورد بعض المصادر بتمامها
نعم.
كطب الإمام الرضا وتوحيد المفضل ومسائل علي بن جعفر وغيرها. هذه المصادر لم تكن فقط من مصادر البحار
نعم.
يعني أخذ عنها فقط، إنما أوردها بكاملها. عندما ترجع إلى البحار تجد أن توحيد المفضل بالكامل مذكور في البحار، وعلى العكس من ذلك أنه لم يستفد أصلا من بعض المصادر التي ذكرها لكتابه. في بداية البحار قلنا في الحلقات الماضية
نعم.
أنه قال المصادر التي اعتمدتها وأخذت
300
عنها نعم. وهذه المصادر بعضها ذكر لكنه لم يذكر منها أو لم يأخذ منها موردا واحدا،
مثل ما بعضها لم يذكرها لكن نقل عنها.
نعم، كما في مثلا جمل العلم والعمل للشريف المرتضى.
نعم.
والكثير من آثار ابن طاووس. ويبدو لعل التخريج لهذه المسألة،
نعم،
يبدو أنه كان عازما على ذلك، إلا أن الأمر لم يكتمل والمشروع لم يكتمل إلى نهايته.
نعم.
يعني لو كان الله سبحانه وتعالى مد في عمر العلامة المجلسي لكان البحار أكبر وأوسع مما صحيح. موجود حاليا، وربما تكون هناك خطة تشتمل هذه الخطة على الأخذ الكثير من هذه المصادر. مسألة أخرى أنه اعتمد على يعني على المصادر المعتبرة عنده، لم يأخذ من كل المصادر. هذه أيضا من الميزات العظيمة للبحار والتي ترفع من قيمته العلمية. للأسف البعض ممن لا يفهم طريقة التعامل والتعاطي مع الرواية وليست عنده خلفية علمية ولا تاريخية، لم يطلع على تاريخ العلامة المجلسي وظروف تأليف البحار، يتصور أن البحار هو فقط كتاب يجمع روايات كيفما اتفق. وبعضهم للأسف كتب بحثا واسعا، يعني من العلماء تصدى وكتب بحثا واسعا، خلاصة هذا البحث أن الكثير من روايات البحار هي روايات غير صحيحة، بينما هذه الروايات مذكورة في الكافي ويصححها هو
المنتقد.
نفس هذا الكاتب هو المنتقد، يأتي للرواية عندما يسأل هذه الرواية، أنت تقول هذه الرواية هنا ضعيفة في البحار،
نعم،
ما رأيك فيها وقد وردت في الكافي؟ يقول في الكافي لا، لها شأن آخر. هي نفس الرواية موجودة في البحار وموجودة في الكافي. هذا انطلق من منطلق أنه ليس من المعقول لعله أن هذه الموسوعة كلها تشتمل على أحاديث صحيحة. طبعا لا ندعي أنها تشمل كل ما فيها، ولا ندعي أن الكافي
صحيح.
كل ما في الكافي صحيح. واعتبار الكتاب الذي ينقل عنه لا يعني أن هذا الكتاب، هناك فرق بين الكتاب معتبر وكتاب صحيح 100%.
نعم.
هناك فرق في المسألة. عندما نقول هذا الكتاب معتبر بمجمله لا يعني أن كل رواية فيه هي رواية صحيحة 100%، ويمكن أن نأخذها ونؤسس
قابلة
عليها،
قابلة للبحث يعني.
نعم، طبعا هو لم يأخذ، هذه من ميزته، لم يأخذ من كل مصدر وقع بين يديه، إنما أخذ من المصادر المعتبرة عنده بحسب مبانيه الروائية والحديثية. النقطة التي نحب أن نركز عليها أن اعتبار المصدر لا يعني اعتبار جميع الروايات فيه، وقد أشار هو رحمة الله عليه أحيانا إلى ضعف بعض هذه الروايات في توضيحاته.
نعم.
فكيف يقول الكتاب معتبر ويقول هذه الرواية ضعيفة؟ هو ينص هذه الرواية التي أخذناها عن هذا الكتاب هي رواية ضعيفة، فلا يعني أنه أخذ عن كتاب معتبر أن كل هذه الروايات روايات صحيحة 100% كما قد يفهم البعض، أو كما يحاول البعض أن يصور للآخرين هكذا. مجمل الكلام في البحار أن البحار موسوعة حديثية عظيمة جليلة القدر، جامعة حاوية على الكثير من الأبواب الجديدة المبتكرة، ولكنه شأنه شأن الكتب الروائية الأخرى التي تعتبر مادة خام في الإنتاج العلمي وفي البحث العلمي، ليست هي نتائج علمية. النتائج العلمية بحاجة إلى متخصصين يرجعون إليها ويصوغون ويؤسسون النظريات والأفكار والأحكام الشرعية وغير ذلك.
يعني المنتقد والدارس بحاجة إلى استيعاب لهذه الكتب وشمولية أكثر حتى يحيط بها. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا من هذا البرنامج بساتين العلماء. نشكركم لحسن إصغائكم، ونشكر شكرا جزيلا سماحة الشيخ حسين المياحي على توضيحاته هذه، وإلى لقاء قادم وكتاب آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، لكي يتجرد الإنسان من حب الدنيا والتعلق بها، ولكي يكون قلبه مهيئا لبناء روابط وعلاقات مع الله وأداء الصلاة في أول وقتها، لابد من برنامج روحي من خلاله يتزود بالقوى الإيمانية للمقاومة. فالارتباط بالقرآن يجعل الفرد يستلهم القوة والثبات والشجاعة، فإنه شفاء لما في الصدور. كما أن الاهتمام بالصلاة الواجبة والإتيان بالنوافل والتدقيق فيها والتجنب للمحرمات تعطي الإنسان زخما روحيا وشفافية نفسية يقف فيها أمام مغريات الحياة. وكما أن الإنسان يهتم بهندامه ومظهره وشكله ويعطي من وقته عدة ساعات للأكل واللبس والراحة، كذلك لبناء روحية عالية يجب الاهتمام بالعبادات اهتماما بالغا، خصوصا الصلاة. المؤمن يؤدي الصلاة بشوق، لا أن يأتي بها كواجب فقط، إنها اللقاء مع الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه حتى تؤدي دورها في إيقاف زحف الدنيا على الإنسان، وتمنحه إيحاء ذاتيا بالهداية والصلاح وبالقوة النفسية. الإيحاء الذاتي مهم جدا في تغيير سلوك الإنسان وفي بناء شخصيته.
Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، الإيحاء هو عملية عقلية ينجم عنها قبول فكرة معينة أو تمحيص للأفكار الناشئة في العقل أو تحقيق تلك الأفكار وتصفيتها على صعيد العقل. والإيحائية تدل على استعداد المرء لتقبل الإيحاء، وإذا كان الإيحاء إيجابيا فإنه يحدث تأثيرا قويا في سلوك الإنسان وتصرفاته، ويترك أثرا إيجابيا هائلا في النفس من خلال تكرار الأقوال والعبارات. وربما كان سماع الشخص المتعب يثني على علائم النشاط والحيوية البادية عليه، كفيلا بأن يزيل عنه الشعور بالتعب والإرهاق. فالإيحاء له تأثير نفسي كبير. إن الأفكار والكلمات التي تتكرر على الإنسان تنطبع في منطقه اللاوعي عند الإنسان، فيصبح بذلك مؤمنا ومتأثرا بها. والإسلام بدوره لم يغفل ذلك في منهجه التربوي. الصلاة فيها نوع من الإيحاء الذاتي. المصلي يردد كل يوم أثناء الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، وآيات قرآنية أخرى، ومجموعة من الأدعية في الصلاة، وبعدها كل ذلك في النهاية يوجد قناعة ذاتية في الإنسان أن يكون هكذا. فعندما يكرر المصلي يوميا 10 مرات في الأقل اهدنا الصراط المستقيم بقلب ملؤه اليقين والأمل وبالهداية، سوف يهديه الله تعالى. كما أن الصلاة بلا روح يمكن أن تكون غلافا مبطنا بالترف، فلم يدخل أهل النار إلى سقر إلا حين استخفوا بالصلاة أو تركوها. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. أيها الأخوة والأخوات، الصلاة تعطي قوة روحية للإنسان. فعندما يقول المصلي كل يوم أكثر من 30 مرة الله أكبر، فإن الإيمان بأن الله أكبر من كل شيء يبدد مخاوفه. وعندما يقول الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، فإنه يشعر بالأمان. الله أكبر من كل شيء، ولا شيء أكبر منه. وهذا الإيحاء يمنح المؤمن قوة رهيبة في مواجهة قوى الطاغوت والضلال. أيها المستمعون الكرام، لاحظوا كيف يستخدم الإعلام الغربي الإيحاء لزرع الخوف في نفوسنا. إنهم يتحدثون عن أحدث وسائل القمع والمقاومة والإرهاب، وعن قوة عساكرهم. إنهم يوحون إلينا بقوتهم العسكرية الهائلة من أجل إخضاعنا لإرادتهم والاستسلام لشروطهم. ولكن الإيمان بالله والاعتقاد بأن النصر من عند الله يوحي لنا بأننا يجب أن نقاوم وأن لا نخضع إلا لله تعالى. الصلاة هي منبع مستمر للشجاعة. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: عجبت لمن يخاف شيئا كيف لا يرجع إلى هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. الصلاة برنامج يومي يوحي بالثقة والاعتداد بالنفس واستغفار قوى الطاغوت والكفر. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
والبدر سمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار.